هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com.
كتاب كيف أصبحوا عظماء للكاتب الدكتور سعد سعود الكريباني، تقرأه عليكم مروى تناهون. اشتغل بأهدافك أولا، ثم انشغل مع أهداف الآخرين، لتكن لك أهداف ورؤى خاصة بك، أهداف لك وحدك، أهداف تسهرك إذ ينام الآخرون، تشغلك إذ يغفل الآخرين، ترشدك إذ يتوه الآخرون. وعندما تختار رؤيتك وأهدافك الواضحة، استفت قلبك أولا واسأله عما اخترت، اسأله مرة بعد مرة، اصغي إليه جيدا، إنه مرشدك ولن يضيعك. أنت أخبر الناس بنفسك، أنت تعرف ماذا تحب وماذا تتقن، أنت أعلم الناس بمهاراتك ومعلوماتك وأحاسيسك. افحص أهدافك تحت ضوء النهار، افحصها جيدا وناقشها مع نفسك. هل تسعدك وترويك هذه الأهداف؟ أم أنها أوهام نسجها لك الآخرون؟ إن أهمية تحديد الهدف ليس فقط مهما على المستوى الشخصي، بل وحتى على المستوى الأممي. إليكم هذه القصة. سنة 1950 كانت اليابان مدمرة تماما، مدن بأكملها قد احترقت. خسرت خلال الحرب نسبة من الشباب أعلى مما خسرته أي أمة أخرى طوال 200 سنة الأخيرة. فدعت اليابان إلى اجتماع استدعوا فيه القادة الحكوميين والقادة الصناعيين وقادة المجتمع التربوي، ليضعوا في هذا الاجتماع خطة يمكنهم بها توحيد المجتمع ويحققوا هدفا يعيد الكرامة الوطنية ويعيد الازدهار الاقتصادي لليابان. وأخيرا قرروا أن هدفهم في الخمسينيات هو أن يصبحوا الأمة الأولى في العالم في إنتاج النسيج، فبلغوا الهدف. سنة 1960 عقدوا اجتماعا آخر وقالوا: ما هدفنا في هذا العقد 10 سنوات التالية؟ فقرروا تحقيق الحلم المستحيل، قالوا: لنصبح الأمة الأولى في العالم في إنتاج الفولاذ. لماذا كان الهدف مستحيلا؟ لأن اليابان لا تملك الموارد الطبيعية، فلا فحم ولا نفط ولا حديد خام، فكان عليهم استيراد الموارد الطبيعية والمواد الخام مسافة آلاف الأميال إلى أرضهم، وبناء معامل الفولاذ المتطورة، وتصنيع فولاذ من الدرجة الأولى، وإعادة شحنه مسافة آلاف الأميال، ثم بيعه بسعر تنافسي. حلم مستحيل تماما، ومع ذلك هم لم ينظروا إلى ما لا يملكونه، بل نظروا إلى ما لديهم من إرادة وعزيمة وشباب متحمس، فبلغوا الهدف وأصبحوا الشركة الأولى في إنتاج الفولاذ. سنة 1970 عقدوا اجتماعا آخر وقالوا: هدفنا في هذا العقد أن نصبح الأمة الأولى في إنتاج السيارات، فبلغوا الهدف واكتسحت سياراتهم آسيا وأوروبا وأمريكا والعالم كله. سنة 1980 قالوا: في هذا العقد لنصبح البلد الأول في العالم في إنتاج الإلكترونيات والكمبيوتر، فبلغوا الهدف. إذن إنه ببساطة سحر الأهداف والرؤية الواضحة للجميع. إن أصحاب الرؤى الواضحة والأهداف المحددة يتميزون بالآتي: أولا، يحققون أهدافهم وما يفوق أحلامهم. في الدراسة التي أجريت في مجالين يمكن قياسهما وهما المهنة والوضع المالي، التي أجريت على جامعة ييل الأمريكية في عام 1953، سئل الخريجون عما إن كانت لديهم أهداف واضحة ومحددة ومدونة في خطط، فأظهر 3% فقط من الخريجين أن لديهم هذه النوعية من الأهداف، وأن 97% منهم ليس لديهم أي أهداف واضحة أو محددة. وبعد 20 عاما أي في عام 1973، اكتشف الباحثون من الأفراد الذين بقوا على قيد الحياة من خريجي دفعة 1953 أن 3% الذين كانت لديهم أهداف محددة كانوا يملكون من المال أكثر مما يملكه مجموعة النسبة الباقية مجتمعين، والذين يبلغون 97%. توصيف الخطة الوطنية الكبرى التي وضعتها ماليزيا منذ عام 1996 والتي رمز لها ب Vision 2020 وما نصت عليه من انضمام ماليزيا بحلول عام 2020 إلى مصاف الدول المتقدمة، هو أيضا شاهد آخر على سرعة الأثر ونتائجه التي تحققه الرؤية الواضحة. ففي نهاية عام 1999، أي بعد 3 سنوات من إعلان الرؤية، كانت هناك أكثر من 90% من المدارس الماليزية قد تحولت إلى مدارس ذكية تطبق المفاهيم التقنية في تعلمها وترتبط بالإنترنت. يا لسرعة النتائج! عندما كان بيل جيتس طالبا في السنة الدراسية الثانية في جامعة هارفارد وعمره 20 سنة، قال: عندما يصبح عمري 30 سنة سأصبح مليونيرا وأكون قد استطعت إدخال الكمبيوتر في كل بيت. في عام 1975 كان إدخال الكمبيوتر في كل بيت يبدو حلما سخيفا. عام 1976 يترك بيل جيتس جامعة هارفارد وهو في السنة الدراسية الثالثة برغم نجاحه فيها، ليتفرغ وبشكل كامل لشركته مايكروسوفت التي أسسها وعمره 19 عاما. وتمضي الأيام ليتحقق الناس جميعا من نبوءة بيل جيتس. لقد كان محقا عندما تنبأ أن يوما من الأيام سيصبح الكمبيوتر جزءا من حياة الناس اليومية، لكنه كان مخطئا بأمر واحد فقط. عندما بلغ عمره 30 سنة لم يصبح مليونيرا، بل أصبح مليارديرا. ثانيا، أكثر تفاؤلا واستقرارا وأمنا. تبين من الإحصاءات الكثيرة أن أعدادا كثيرة من الناس تموت أو تصاب بأمراض نفسية وجسمانية بعد سن التقاعد. إحدى هذه الإحصاءات إحصائية كويتية تشمل الذين يعملون لحساب غيرهم، وهي تشمل القطاع الحكومي كله، تبين التالي: بعد سن التقاعد، يعني 60 سنة تقريبا، 1% في درجة الغنى، 4% وضعهم المادي جيد ولكنهم لا يستطيعون الاستمتاع بحياتهم كيفما شاءوا كالسفر دوريا، 3% ما زالوا يعملون بحثا عن الرزق، 38% ماتوا وتركوا أهلهم في معاناة مادية، 54% عالة على التأمينات الاجتماعية أو الشؤون أو مساعدة أولادهم. لماذا فقط 5%؟ مجموع نسبة الفئة الأولى والثانية في وضع جيد؟ لأنهم وضعوا لأنفسهم أهدافا يريدون تحقيقها. هناك الكثير من الناس يخشى وضع الأهداف مخافة الفشل، لكنهم يتناسون الخطر الأكبر إن لم يحددوا تلك الأهداف. هناك عدة مخاطر عندما تطير الطائرة، كسرعة الهبوط والإقلاع وخطر تعرضها في الجو إلى الصواعق، لكن الخطر الأكبر على الطائرة إن بقيت على الأرض هو الصدأ، فطيرانها في الجو يجعلها أقل عرضة للصدأ والتآكل. فاجعل لك أهدافا تحلق روحك بها وتسعد في لحظات إنجازها وتضمن بها مقاومة الصدأ من روتين العمل أو مشنقة التقاعد. اكتشف فيكتور فرانك العالم النفس النمساوي اكتشافا مهما خلال فترة اعتقاله في معسكرات النازية بهذا السؤال المهم: ما الذي يجعل بعض الناس يعيشون هذه الخبرة المريرة الاعتقال بينما مات الأغلبية؟ السبب الرئيسي الذي اكتشفه داخل الناجين من هذه المأساة هو وجود الإحساس بالرؤية المستقبلية. لقد سيطر على كل من نجح في البقاء يقينا بأن لهم مهمة في الحياة يجب استكمالها، وأن لهم مهاما حيوية في حاجة إلى الانتهاء منها. ثالثا، أكثر تركيزا وتوجيها. إنهم يعلمون ماذا يطلبون وماذا يتركون. رحل يحيى بن يحيى وهو صغير إلى الإمام مالك رحمه الله فسمع منه وتفقه عليه، وكان مالك يعجبه سمته وعقله. فروي أنه كان يوما عند مالك في جملة أصحابه إذ قال قائل: لقد حضر الفيل. فخرج أصحاب مالك لينظروا إليه، وبقي يحيى مكانه ولم يخرج، فقال له مالك: لم لا تخرج فترى الفيل لأنه لا يكون بالأندلس؟ فقال له يحيى: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أجئ لأنظر إلى الفيل. فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس. لم يستكمل تاكيو أوساهرا دراساته العليا، لقد ترك الدكتوراه والمركز والجاه وذهب إلى مصنع صهر الحديد. ذهب إليه عاملا ببدلة زرقاء 8 سنوات، وحاله كحال مئات العمال في هذا المصنع، لا يعرفه أحد ولا يأبه به أحد. يخدم رئيسه حتى في وقت راحته. اختار المصنع لأنه طريقه إلى أحلامه ومراده. الحالم يعرف ماذا يمسك وماذا يترك. حقا، إن من يعرف المطلوب يحقر ما بذل. جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاءوا دفعوا إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته ثم قدمه فصلى عليه. فكان مما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك، خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. رواه الطبراني والحاكم. أذكر لما كنت أستاذا للعلوم والأحياء في مدرسة يوسف بن عيسى القناعي، جاءني الأستاذ القدير والمربي الفاضل أستاذ الكيمياء ورئيس قسم العلوم علي فراج رحمه الله، يزف لي بشرا سارة. قال لي: عندي خبر سعيد، ولكن قبل أن أقول لك هذا الخبر يجب أن تعدنا بإفطار محترم لقسم العلوم. فوعدته بالإفطار إن كان الخبر كما يقول خبرا سعيدا. أعطاني الورقة التي كان يخبئها في جيبه. قرأت الورقة وإذا هي كتاب ترشيح لوظيفة رئيس قسم العلوم. كتب في أسفل الورقة كلمتين: موافق وغير موافق، ولا بد أن أشير إلى إحداهما. أخذت الورقة وبدون تردد أشرت بعدم الموافقة. لم يصدق المدرس الأول قراري هذا، فأخذ ينصح ويلوم: امسح ما كتب، وافق على الترشيح ولا تضيع الفرصة على نفسك. ولم أزد على قولي له: إني أعرف ماذا أفعل، إني أطلب شيئا آخر. يقول زيغ زيغلر في إحدى دوراته التحفيزية: أكثر من 80% من كل خريجي الجامعات في أمريكا بعد مضي 10 سنوات على تخرجهم يعملون في حقل لا يمت بصلة أبدا إلى ما نالوا شهاداتهم فيه حينما كانوا في الجامعة. يا لها من مضيعة للوقت لا تصدق. احلم بأهدافك وهي تتحقق. تخيل وانظر إلى نفسك وأنت تحقق أحلامك. انظر إلى نفسك وأنت تبتسم وقد أصبحت رئيس شركة الكمبيوتر التي حلمت بها. انظر إلى نفسك في مكتبك العظيم وأنت تجلس على كرسيك الوفير. تخيل أنك تسمع ثناء الناس عليك، اسمع التهاني والتبريكات. تخيل شعورك السعيد، أنت الآن في أحلى اللحظات وأسعدها. يا له من شعور عظيم. الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل، وهي أرفع جائزة علمية، أسسها ألفريد نوبل حيث ولد عام 1832 وتوفي عام 1896 ميلادي. عندما اخترع نوبل الديناميت عام 1866 حزن فيما بعد على الدمار والقتل الذي سببه سوء استخدام اختراعه، فأوصى ببعض ثروته لتأسيس جائزة نوبل والتي تزيد على $1,000,000 بقليل، والتي تمنح سنويا في تاريخ 10 ديسمبر لأنه يوم وفاة ألفريد نوبل. تمنح الجائزة للفائزين في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والآداب والسلام. توزع الجوائز جميعها في السويد، ويشرف على توزيعها لأصحابها ملك السويد بنفسه، حتى جائزة السلام فيتم تسليمها في قاعة مبنى مجلس مدينة أوسلو بالنرويج وفقا لبنود الوصية. احتفال جائزة نوبل هي المناسبة الوحيدة فقط التي يقف فيها ملك السويد والملكة للناس، وذلك حين استقبال الفائزين. منح الدكتور زويل الجائزة في الكيمياء لعام 1999. كان يكتب على دفاتره ويكتب على باب غرفته الدكتور وهو لم يزل طالبا في المرحلة الإعدادية، وكان والداه يناديانه بالدكتور أحمد. عندما كان عمر الرسام العالمي ليوناردو دافنشي 12 عاما، قطع على نفسه عهدا قائلا: سأصبح واحدا من أعظم فناني العالم، ويوما ما سأعيش بين الملوك وأمشي جنبا إلى جنب مع الأمراء. وعندما تسأل ديفيد بيكام القائد السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم كيف حقق هذا النجاح مع فريقه، وكيف وصل دخله السنوي عام 2002 إلى 12 مليون دينار كويتي، فإنه سيقول لك: كنت أحلم على الدوام أنني ألعب مع المنتخب الإنجليزي. إن أشهر خطبة يعرفها الأمريكيون I have a dream، لدي حلم، للمصلح الاجتماعي والمنادي بحقوق السود مارتن لوثر كينغ، الذي وقف عام 1963 أمام 250 ألف شخص قائلا: لدي حلم أن يأتي على أبناء الصغار الأربعة يوم يعيشون فيه في أمة لا تقيمهم بألوان جلودهم، بل بما يمتلكون من صفات. حلم دفع مارتن لوثر أن يقود عشرات المسيرات السلمية ضد ظلم البيض، وأن يحرك ملايين البشر ضد مختلف أشكال التمييز العنصري. حلم أحرج به مارتن متكبري البيض مدة 5 سنوات، حتى أسكتوه برصاص الاغتيال عام 1968، لكنه كان حلما واضحا قويا. لم يستطع الطغاة دفنه مع صاحبه، بل انتقل إلى عقول الأحياء من السود، فقادهم إلى التمرد على ظلم البيض دهرا من الزمن، حتى انتزعوا حقوقهم التي يريدون وبعضا من العدل الذي ينشدون. لقد تعدى تأثير الحلم الفرد، فرسم للجماهير لوحة للعدل جميلة ألهمتهم الحماسة وحققت لأجيالهم بعضا من الواقع الذي يطلبون. صدقني، لن تحقق ما تريد إلا بعد أن تحلم وتحلم وتحلم. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سورة الملك آية رقم 22. Where there's a will, there's a way. متى ما كان هناك حلم كان هناك سبيل. بقي بن مخلد الأندلسي يحدث بقي بقصته فيقول: رحلت ماشيا على قدمي من بلد الأندلس تدعى اليوم إسبانيا، فذهبت إلى مكة ثم إلى بغداد. الطائرة تحتاج إلى 6 ساعات حتى تقطع هذه المسافة، فكم من الشهور مشى بقي بن المخلد حتى يقطع كل هذه المسافة؟ كان همي وبغيتي ملاقاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فلما دخلت بغداد بلغتني محنته وما حل به، وأنه ممنوع من ملاقاة الناس، فاغتممت غما شديدا. لقد سجن الإمام أحمد 2 و4 أشهر في مسألة خلق القرآن، ورفض موافقة الخليفة المأمون ومن بعده الخليفة المعتصم والخليفة الواثق على القول بأن القرآن مخلوق، فسجنوه وعذبوه. وفي هذا يقول الإمام أحمد بن حنبل: لما جيء بالصياط نظر إليها المعتصم وقال: ائتوني بغيرها، ثم قال للجلادين: تقدموا، فجعل يتقدم إلي الرجل فيضربني الصوتين، فيقول له: شد قطع الله يدك، ثم يتنحى ويقوم آخر فيضربني الصوتين وهو يقول في كل ذلك: شد قطع الله يدك. فلما ضربت 19 صوتا قام المعتصم إلي وقال: يا أحمد، على ما تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق، أتريد أن تغلب هؤلاء؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك، الخليفة على رأسك قائم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، دمه في عنقه، اقتله. فقال المعتصم: ويحك يا أحمد ما تقول. فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فرجع المعتصم وجلس وقال للجلاد تقدم وأوجع قطع الله يدك. ثم قام المعتصم الثانية فجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني. فجعل الناس يقبلون علي ويقولون يا أحمد إمامك على رأسك قائم. وجعل المعتصم يقول ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك يدي. فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله. فيرجع ويقول للجلادين تقدموا. فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحى. قال أحمد فذهب عقلي. قال أحمد بن داود أبو سعيد الواسطي دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب فقلت له في بعض كلامي يا أبا عبد الله عليك عيال ولك صبيان وأنت معذور، كأني أسهل عليه الإجابة. فقال لي أحمد إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. وبعد الضرب الشديد والسجن خاف المعتصم أن يموت الإمام أحمد فيثور الناس عليه، فرفع عنه الضرب وسلمه إلى أهله، فبقي مختفيا طوال مدة خلافة المعتصم والواثق. اشتد الواثق في مسألة خلق القرآن كثيرا، وساعده على ذلك وزيره أحمد بن داود الذي استولى على الواثق وحمله على التشدد في المحنة ودعوة الناس إلى القول بخلق القرآن. استمر الواثق على ذلك حتى مل المحنة وسئمتها نفسه، فرجع عنها في آخر زمانه. هذا عبد الرحمن بن محمد الآذرمي شيخ أبو داود والنسائي، يحمل مكبلا بالحديد من بلاده إلى الواثق. فسأله ابن أبي داود في مجلس الواثق عن قوله في القرآن، فقال له الشيخ هذا الذي تقوله يا ابن أبي داود من خلق القرآن شيء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه أم جهلوه؟ قال ابن أبي داود بل علموا. قال الشيخ فهل دعوا الناس إليه كما دعوتهم أنت أم سكتوا؟ فقال بل سكتوا. قال الشيخ فهل لا وسعك ما وسعهم من السكوت؟ فبهتوا. وضحك الواثق وقام قابضا على فمه وهو يقول هل لا وسعك ما وسعهم ويكررها. ثم أمر أن يعطى الرجل 300 دينار ويرد إلى بلده، ولم يمتحن أحد بعدها. وسخط الواثق على ابن أبي داود من يومئذ. ويتابع بقي حديثه فيقول أجرت بيتا أنام فيه تلك الليلة، وفي فجر اليوم التالي دخلت المسجد فإذا برجل يتكلم في الرجال، أي أنه يتكلم عن علم الرجال، وهو العلم الذي يهتم بحال رواة الحديث ويحدد أمانتهم وصدقهم وقوة حفظهم، فيقول عن هذا ثقة وعن آخر ضعيف وآخر كذاب وهذا صدوق وهذا ينسى وهكذا. فقيل لي عن الرجل الذي يتحدث في المسجد ويتكلم عن حال الرجال إنه يحيى بن معين صاحب الإمام أحمد ورفيقه في طلب العلم. فأحببت أن أسأله عن بعض الرجال، فحاولت أن أقترب منه وفرجت لي فرجة، فدنوت منه وقمت إليه فقلت له يا أبا زكريا رحمك الله رجل غريب بعيد عن وطني يحب السؤال ولدي أسئلة كثيرة فاصبر علي. فقال قل. فسألت عن بعض من لقيته من الرجال، فبعضا زكى وأثنى عليهم وبعضا جرح وبين سوء حالهم في الحديث. فسألته عن هشام بن عمار فقال لي أبو الوليد صاحب صلاة دمشق ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبر أو متقلدا كبرا ما ضره شيء لخيره وفضله. فصاح أصحاب الحلقة تلاميذ يحيى بن معين يكفيك رحمك الله غيرك له سؤال. فقلت لم يبق لي إلا سؤال عن رجل واحد أحمد بن حنبل. فنظر إلي يحيى كالمتعجب وقال لي ومثلنا نحن نكشف عن أحمد، ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. فخرجت من المسجد من فوري أستدل على منزل أحمد بن حنبل، فدللت عليه فقرعت بابه فخرج إلي. فقلت يا أبا عبد الله رجل غريب بعيد عن بلده، هذا أول دخولي هذا البلد وأنا طالب حديث ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك لأتعلم منك. فقال لي وأين موضعك؟ قلت المغرب الأقصى. فقال إفريقيا؟ قلت أبعد من إفريقيا، أجوز من بلد البحر إلى إفريقيا بلد الأندلس. قال إن موضعك لبعيد وما كان لشيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك وأبذل لك كل ما أستطيع، غير أنني ممتحن بما لعله قد بلغك، وأنا الآن لا يسمح لي بملاقاة الناس والتحدث إليهم، إني مسجون في بيتي. فقلت: لقد بلغني ما أنت فيه، وهذا أول دخولي لبلدكم، وأنا مجهول العين عندكم، لا يعرفني أحد. فإن أذنت لي أن آتي كل يوم في ثياب الفقراء فأقول عند باب بيتك ما يقوله الفقراء والشحاذون، فتخرج إلي عند بابك، فلو لم تحدثني كل يوم إلا حديثا واحدا لكان لي فيه كفاية. قال لي: نعم، على شرط ألا تظهر في الناس ولا يتعرف إليك أحد ولا تذهب إلى مجالس المحدثين. فقلت: لك شرطك. فكنت آخذ عصا بيدي وألف رأسي بخرقة متسخة وأجعل أوراقي في كمي وآتي بابه فأصيح: الأجر رحمك الله. وهذا ما ينادي به الشحاذون في بغداد، فيخرج أحمد إلي ويدخلني بيته ويغلق بابه دوني ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر. فالتزمت ذلك حتى مات الخليفة الممتحن له الخليفة الواثق، وولي بعده من كان على مذهب السنة، الخليفة المتوكل الذي أظهر ميلا عظيما إلى السنة، فرفع المحنة وكتب بذلك إلى الآفاق، واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل عطاياهم وأكرمهم، فتوفر دعاء الخلق للمتوكل وبالغوا في الثناء عليه وتعظيمه، حتى قيل الخلفاء ثلاثة: أبو بكر الصديق في قتال أهل الردة، وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم، والمتوكل في إحياء السنة. فنصر المتوكل أحمد ونكل بأعدائه، فظهر أحمد وعلت إمامته، وكانت تضرب إليه آباط الإبل حتى بلغ منزلة لم يبلغها ملك ولا قائد ولا أمير. لم ينس الإمام أحمد معاناتي معه في طلب العلم، فكان يعرف لي حق صبري، فكنت إذا أتيت حلقته العظيمة وهو بين تلاميذه فسح لي وأوسع لي في مجلسه، ويقص على أصحاب الحديث قصتي معه، فكان يقرأ علي الحديث وأقرأه عليه. ومرت الأيام وأنا على تلك المكانة عند أحمد، حتى أصابني مرض فأرقدني في سريري، ففقدني من مجلسه، فسأل عني وأعلم بعلتي، فقام من فوره مقبلا علي عائدا لي بمن معه، وأنا مضطجع في البيت الذي كنت قد أجرت، وكسائي علي وكتبي عند رأسي، فسمعت الدار قد ارتشت بأهلها، وأنا أسمعهم يقولون: هو ذاك، أبصروه، هذا إمام المسلمين مقبلا. فأسرع إلي صاحب الدار قائلا: يا بقي، هذا أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبل عليك عائد لك. فدخل الإمام أحمد وقعد عند رأسي وقال: امتلأ البيت من أصحابه فلم يسعهم، حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم. فما زادني عن هذه الكلمات، قال لي: يا أبا عبد الرحمن، أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها، وأيام السقم لا صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية، ومسح عنك بيمينه الشافية. فرأيت الأقلام تكتب لفظه ثم خرج عني. فأتاني أهل الدار يلطفون بي ويخدمونني، فواحد يأتي بفراش، وآخر بلحاف، وآخر بأطايب الأغذية، وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم. قام بقي بالمخلب القرطبي الأندلسي برحلتين إلى مصر والشام والحجاز وبغداد طلبا للعلم. امتدت الرحلة الأولى 14 عاما والثانية 20 عاما، لقد كان ارتحاله كله من الأندلس وعلى قدميه، نعم والله على قدميه.
قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.